إذاعة زدني العلمية تقدم
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من ضمن دروس علم أصول الفقه ضمن أعمال دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وقد كان معنا في الدرسين الماضيين الكلام على المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهو السنة النبوية. وقد تكلمنا عن بعض مباحث علم السنة النبوية، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن مسائل مهمة تتعلق بالرواية. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه. ولرواية الصحابة ألفاظ: سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، ثم قال، ثم أمر أو نهى، وأمرنا أو نهانا، ثم من السنة أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة. وغير الصحابة يقول: سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأنا وحدثنا. ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام: إجازة معين لمعين، ولمعين بغير معين، وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا لموجود، ولا تجوز لمعدوم. والوجادة ما وجده بخطه لا ليروي، ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع. والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت أو معنوية. وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما. وتجوز رواية الحديث بالمعنى، ويقبل مرسل الصحابي. إلى هنا ننتهي من مبحث السنة، وبعد ذلك يكون معنا مبحث الحكم الشرعي. فأما قوله وأعلى مقامات الرواية، أو أعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، من المعلوم أن السنة النبوية نقلت إلينا عن طريق الإسناد، ولذلك كان يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد أن يروي الراوي عن شيخه عن شيخه، عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فبذلك هذا الإسناد إذا نظر إليه العالم المتخصص في علم الحديث فإنه يعلم صحة هذا الحديث من ضعفه حسب أحوال الرواة الذين نقلوا إلينا هذا الحديث. فإن كانوا ثقات ضابطين في حفظهم وذوي أمانة وديانة وعدالة قبل حديثهم، وإلا فيرد ما كان من الرواة غير ثقة أو غير مأمون في دينه أو غير عدل أو كان سيء الحفظ ونحو ذلك، في قواعد معلومة قعدها علماء الحديث رحمهم الله تعالى وبينوها، ويجمع ذلك علم مصطلح الحديث. أما في علم أصول الفقه فإننا نأخذ بعض مباحث علم الرواية فيما يترتب عليه أو يتعلق به ثبوت الخبر، ومن ثم الاستدلال به والاحتجاج به على الحكم الشرعي. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، يعني أن يحدث الشيخ بالحديث فيتكلم به فيسمعه الطالب فيرويه عن شيخه فيقول سمعت أو حدثني أو أخبرني مما قرأه الشيخ. فهذا أعلى ما يكون من أنواع الرواية ومقام الرواية، وسواء كان الشيخ يحدث من حفظه أو من كتابه. والسبب في أن هذا الطريق أعلى مقام الرواية لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحدث أصحابه فيسمعون منه الحديث فينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولنا حدثنا رسول الله، أو أخبرنا رسول الله، أو سمعت رسول الله، أو قال رسول الله. فهذه الألفاظ هي طرق الأداء وصيغ الأداء، وقراءة الشيخ هي أبعد ما يكون عن الخطأ والغفلة والنسيان، وأيضا هي أقرب إلى التحري والإتقان. فمن هنا قال المؤلف هي أعلى مقام الرواية. المرتبة التي تليها قراءة الطالب على الشيخ، يعني الذي يقرأ الحديث، الحديث الذي لدى الشيخ من مروياته عن مشايخه، يقرأه الطالب عليه في معرض الإخبار ليروي عن شيخه. فالآن لدينا حديث هو حديث للشيخ، سمعه الشيخ من مشايخه إلى مشايخه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الطالب يقرأ حديث شيخه والشيخ يسمع ويقره على هذا، فيجوز أن يروي الشيخ الطالب عن شيخه بهذه الطريقة. وهذا هو المرتبة الثانية. فيجوز للطالب الراوي أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه. بل أبعد من ذلك، ذهب الأئمة كمالك والبخاري وأحمد في رواية عنه أنه يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا ولو لم يقل قراءة عليه، لأن سكوت الشيخ في حال قراءة الراوي عليه مع عدم المانع هو في حكم السماع، لذلك جاز أن يقول حدثنا وأخبرنا. لكن ما يقول سمعت، ما يقول سمعت، لأن سمعت صريح أن الشيخ هو الذي تكلم وتحدث. فلو قال سمعت وهو لم يسمع الشيخ في أن يقرأ فهذا كذب ولا يقبل في الرواية. لكن يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا إذا كان الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويقر هذه القراءة. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم إذا نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهم أنواع وصيغ لنقل الحديث. فمن الصيغ أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو أنبأني، أو شافهني، كلها صيغ من صيغ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل من الصيغ أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فإن هذا أيضا من صيغ رواية الحديث، ويثبت الحديث ذلك، يكون الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من طرق نقل الحديث. بل حتى لو قال أمرنا أو نهينا، لو قال أمرنا أو نهينا، فإن هذا أيضا يعتبر من طرق الرواية، ويحمل أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن ربه الأحكام الشرعية، وهو من له في حياة صلى الله عليه وسلم عليه سلطة الأمر والنهي. فلو كان الأمر أو النهي غير النبي صلى الله عليه وسلم لبينه الصحابي. وكذلك لو قال الصحابي من السنة كذا، أو جرت السنة كذا، أو مضت السنة بكذا، فإن هذا أيضا يعتبر من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبوة، يعني كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أيضا يعتبر حديثا مرفوعا ويكون من باب التقرير. إذا قال كنا نفعل في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد الفعل إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم دون نقل إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، هذا من السنة التقريرية، فيعتبر حديثا مرفوعا وهو من قبيل السنة التقريرية. قال المؤلف حجة، يعني كل ذلك حجة، كل ما مر معنا من صيغ الأداء التي تكون لدى الصحابة كلها حجة، أي يجب العمل بها ويكون الحديث الوارد بهذه الصيغ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف يعني وفق في حسن الترتيب، بدأ يعني ذكر أولا الصيغ الأداء التي تكون للصحابة، ثم ذكر صيغ الأداء التي تكون عند غير الصحابة، فقال: وغير الصحابة يقول سمعت، ويقول حدثني وأخبرني، وسمعته يعني يقصد شيخه، وقرأت عليه، وأنبأنا وحدثنا، سواء كان الذي يقرأ التلميذ أو الشيخ، فيجوز أن يقول أنبأنا وحدثنا كما مر معنا، فهذه أيضا من صيغ الأداء. ثم قال بعد ذلك المؤلف: ثم بعد ذلك، يعني بعد هذه الصيغ التي فيها تصريح بتحمل الحديث مباشرة من الشيخ، قال يأتي بعد ذلك الإجازة. الإجازة هو أن يقول الشيخ للطالب: أجزتك أن تروي عني مروياتي، دون أن يكون سمعها من الشيخ، فيروي الطالب بها دون سماع من شيخه. وقد اختلف في جوازها على قولين مشهورين، فأجازها جمهور أهل العلم، ومنع منها بعض المحدثين كشعبة رحمه الله تعالى وأبو زرعة وغيرهم، وتوسط البعض فقال: إن علم المجيز ما في الكتاب والمجاز له طالب ضابط جاز الرواية بها أي بالإجازة، وإلا فلا يجوز صيانة للسنة وحفظا لها. فالإجازة تعتبر نوعا من أنواع التحمل ورواية الحديث. قال: هي أقسام. القسم الأول إجازة معين للمعين، فيقول لتلميذه محمد: يا محمد، أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري مثلا، هذا وهذا أعلى درجات الإجازة، ما يكون إجازة معين لمعين، هذا قسم من أقسام الإجازة. القسم الثاني أن يكون لمعين بغير معين، تطالب معين محمد فهد خالد بغير معين، فيقول: أجزتك أن تروي عني مروياتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إجازة معين لغير معين. قال: ويجوز أو تجوز الإجازة لموجود، يعني أجزت العالم الفلاني في بلد الفلاني ولو لم يلقه، أو أجزت طلاب هذه المدرسة أو هذه الكلية أن يروا عني مروياتي، فإذا كانوا موجودين على قيد الحياة حتى لو لم يلقهم، أو لو لا أو لو أو أنه لم يعني يكون في بلد واحد، فإن هذا جائز ولا يضر. وكذلك تجوز الإجازة لمعدوم تبع لموجود، تقول: أجزت لطلاب هذا المعهد ومن يدخل هذا المعهد مثلا من الطلاب، فأجزته أن يروه عني مرويات، فالمعدوم الآن يعني من لم يدخل معهد معدوم، ليس طالبا في هذا المعهد، أو ربما لم يولد بعد، فيجوز تبع للموجود، لكن ما يجوز لمعدوم محض. كان يأتي شخص ويقول لآخر: إذا ولد لك ولد فقد أجزته أن يروي عني مروياتي، لأن المعدوم لا يعلق عليه الحكم إلا تبعا، والقاعدة الشرعية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال المؤلف: والوجادة، يعني ومن أنواع الرواية وطرق الرواية الوجادة، وهي ما وجده بخط الشيخ، فلا يروي بها يقول حدثني أو أخبرني، لا، إنما يقول وجدت من خط الشيخ كذا وكذا. والوجادة مقبولة عند أهل العلم، والدليل على ذلك اعتماد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اعتمادهم على كتاب عمرو بن حزم في ذكر الديات رواه النسائي والدارقطني، فهذا وجادة. والآن يعني أكثر كتب المطبوعة من قبل الوجادة، فتعرف يعني بالثقة في الناشر والمحقق أن هذا كتاب العالم فلاني، فتنقل منه وتقول: قال ابن قدامة، قال البخاري، قال مسلم، من الكتب التي وجدتها. فهو الآن يعتبر يعني طريق الوجادة من أظهر الطرق وأكثرها انتشارا، إذ الرواية المباشرة تكاد تكون يعني قليلة ونادرة في هذا العصر، أما الوجادة فهي يعني الغالب الآن في كتب أهل ما يجده طالب العلم من كتب أهل العلم التي يثق أنها من مؤلفاتهم، لا سيما إذا كانت محققة واجتهد المحقق في إثبات نسبتها إلى المؤلف. نعم. ثم قال المؤلف: إنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع. الآن يروي الشيخ الطالب عن شيخه، في مثلا يقول حدثني شيخي قبل 20 سنة 1420 مثلا بهذا الحديث، ثم يرجع الطالب لشيخه يعرض أي حديث مرة أخرى أو يعرض الحديث على الشيخ فيقول ما رويت هذا الحديث، أو يقول لم ينكر أن يكون روى هذا الحديث والراوي ثقة وعدل، فهل هذا يقدح في الرواية وترد الرواية لأجل هذا الإنكار من الشيخ؟ نقول هناك تفصيل: إن كان الشيخ يقول الراوي كذب علي، صرح بالكذب، أو قال غلط الراوي، الراوي فلان غلطان، فإنه حينئذ لا تقبل هذه الرواية، لأن الراوي يكذبه شيخه، فأحدهما مخطئ ولا شك، فحينئذ لا تقبل هذه الرواية إذا كذب الشيخ الراوي أو غلطه. أما إذا قال أنا لا أذكره، نسيته، لا أذكر أني حدثته، فيكون من باب أنه لا يكذب الراوي، إنما يقول لا أذكر أني حدثته أو لم أحدث بذلك مثلا، دون يقول هو كاذب أو غلطان، فإن الصحيح أن هذا لا يقدح في الرواية. وهذا قد وقع في حديث معلوم، وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، فهذا الحديث رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، فأحد الرواة الذي هو سهيل بن أبي صالح نسي هذا الحديث بعد أن حدث به، فقال ما أذكر أني حدثته ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فكان سهيل من ورعه وشدة تحريه يقول حدثني ربيعة عني عن أبي، كان سهيل يروي هذا الحديث بعد ذلك من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه عن أبيه، فانظر كيف، ولم ينكر هذا يعني، وهذا لم ينكره أهل الحديث، وكان في زمن التابعين ولم ينكروه رحمهم الله تعالى، فدل على أن ذلك لا يقدح في رواية هذا الحديث ويعتبر مقبولا، لأن الراوي ضابط وثقة فلا يتهم في حديثه، ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه أو ظهوره عن ذلك، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت أو معنوية. لما يحدث الشيخ بحديث فيأتي أحد طلابه يروي جزء من هذا الحديث، ويأتي الطالب الثاني يروي هذا الحديث بزيادة فيه لفظية كانت أو معنوية، وش حكم هذه الزيادة؟ هل تقبل ولا لا تقبل؟ جماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أن زيادة الثقة إذا احتمل تعدد المجلس وأن الشيخ حدث في مجلسين مختلفين فإنها مقبولة. قال أن يقبل حديثه لو انفرد، فكذلك يقبل الزيادة التي زادها على حديث غيره، لكن لو اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة، فأكثر أهل العلم أن هذه الزيادة لا تقبل، أن هذه الزيادة يتوقف فيها ثم ينظر من الأكثر، هل الأكثر من روى الزيادة ولا من لم يروي الزيادة، فإن كان الأكثر رواه بدون الزيادة لا تقبل هذه الزيادة، وإن كان الأكثر رواه بالزيادة أخذ بها، فإن تساووا في ذلك فإن القاعدة أن المثبت يقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم، وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما، يعني يسمع الراوي الحديث فلا يرويه كله، يروي جزء منه بعضه، يسمع الحديث فيه عدة جمل كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض، والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. يسمع الراوي هذا الحديث ثم يروي فقط جزئية وهي القرآن حجة لك أو عليك، حذف بعض الخبر أو أكثره، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، إلا إذا كان المحذوف غاية ينتهي إليها الحكم، أو في مستثنى من ما ورد في الخبر، فإن حذف الغاية والاستثناء لا يجوز لأنه يخل بالمعنى. لماذا؟ لأنه يخل بالمعنى. مثال ذلك في الغاية قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يزهي، يعني حتى يبدو صلاحه. فلو جاء راوي وقال حدث ببعض الحديث فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وسكت، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن اختلف المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر مطلق، إنما نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ هذه الغاية، فإذا بلغها جاز بيعه حتى يزهي، فبعد إزهائه وبدو صلاحه يجوز بيعه، أما قبله فلا يجوز بيعه. فلا إذن فإذا كان هناك غاية ما يجوز حذفها. والاستثناء كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء، يعني مثلا بمثل، وكما ورد مصرحا به في رواية أخرى مثلا بمثل، فإلا سواء بسواء استثناء. فلو جاء راوي وروى جزء من الحديث فقال لا تبيع الذهب بالذهب ولم يذكر المستثنى وأداة الاستثناء، هذا في تغيير المعنى، فيفهم السامع أنه نهي عن البيع مطلقا، وهذا غير صحيح، إنما النهي مقيد بما إذا كان فيه مفاضلة، فإذا وجد التساوي جاز، فحينئذ لا يجوز رواية حذف بعض الخبر في الاستثناء لأنه يترتب عليه إخلال بالمعنى ونقل وإفهام لغير مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وهذا لا يجوز. ويترتب يعني يتعلق بهذه المسألة مسألة رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى هذه مرتبطة بها بمسألة حذف بعض الخبر، بينهما ارتباط. نقول الأصل والأولى والأكمل أن ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنصه كما سمعه الراوي بلفظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. فالأولى رواية الحديث بلفظه، لكن بين جماهير أهل العلم أنه يجوز رواية الحديث بمعنى لمن كان عارفا للمعنى وعارفا للألفاظ ودلالاتها، فالأئمة الأربعة وعليه العمل أنه يجوز. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم رووا خطبة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم، خطب متحدة أو واقعة واحدة، فرواها الصحابة بألفاظ مختلفة، فدل على الجواز لأنهم لم ينقلوا اللفظ بنصه، فدل على الجواز لفعل الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم. بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وكذلك الصحابة، يقول الإمام أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة. وحدث ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه حديثا فقال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه إذا حدث حديثا يقول: أو كما قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر ابن مسعود وأنس في رواهما ابن ماجه بسند صحيح. ولأن في الواقع في السنة النبوية لم نتعبد بالألفاظ كما في مثل القرآن، إنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق، إلا في مكان من قبيل يعني الأذكار والأوراد كأذكار دعاء الاستفتاح مثلا، وكأذكار الركوع والسجود، أو كصيغة التشهد صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ تعبدنا بها لفظا، فيجب أن تنقل كما وردت. أما ما كان من قبيل الأحكام ونحو ذلك مما لم يقصد به اللفظ فإنه يجوز روايته بالمعنى، وهو الأصل في ذلك. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى مبحث السنة أو ما تخص به السنة من مباحث أصولية بالكلام على مرسل الصحابي، فبين أن مرسل الصحابي مقبول، قال يقبل مرسل الصحابي. الصحابي مرة ما نتعرفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فإذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مرسل، لأن الصحابي صرح بالسماع. لكن قد يكون الصحابي لا يروي بصيغة السماع، فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. هذا يحتمل أن الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يقبل أو لا يقبل؟ بل قد نعلم يقول الصحابي لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، غير أننا لا نكذب. أن يعني البراء بن عازب من صغار الصحابة، مثل ابن عباس، أكثر أحاديث صغار الصحابة مراسل، يعني سمعوها من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعائشة وغيرهم، وكذلك ما تأخر إسلامهم كأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، كثير من أحاديثهم مرسل، يعني لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن الصحابي ثقة وعدل، وهم عدول أدلهم الله جل وعلا ووثقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لو جوهر الصحابي المروي عنه لا يضر جهالته، لا يضر جهالته، لأنهم محمولون على العدالة مطلقا. فبالتالي إذا سقط الصحابي الراوي مباشرة عن النبي وسلم ونقل لنا الحديث صحابي آخر فإنه يقبل. أما كون الاحتمال أن الصحابي يروي عن تابع عن صحابي آخر عن النبي وسلم فهذا احتمال بعيد، فلا يضر ولا يكون له أثر، لأن النادر لا حكم له، إنما تبنى الأحكام على الغالب الشائع. يعني إلى هنا نكون انتهينا من مبحث السنة، ويكون معنا إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله تعالى مبحث الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي، وبهما إن شاء الله تعالى نختم هذه الدورة المباركة أو الدروس العلمية في أصول الفقه في هذه الدورة المباركة، ويكون إن شاء الله تعالى لنا استكمال لما تبقى من الكتاب في دورة مقبلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من راشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من ضمن دروس علم أصول الفقه ضمن أعمال دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وقد كان معنا في الدرسين الماضيين الكلام على المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهو السنة النبوية. وقد تكلمنا عن بعض مباحث علم السنة النبوية، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن مسائل مهمة تتعلق بالرواية. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه، ولرواية الصحابة ألفاظ سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، ثم قال ثم أمر أو نهى وأمرنا أو نهانا، ثم من السنة أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة. وغير الصحابة يقول سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأنا وحدثنا. ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام: إجازة معين لمعين، ولمعين بغير معين، وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا لموجود، ولا تجوز لمعدوم، والوجادة ما وجده بخطه لا ليروي ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت أو معنوية، وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما، وتجوز رواية الحديث بالمعنى، ويقبل مرسل الصحابي. إلى هنا ننتهي من مبحث السنة، وبعد ذلك يكون معنا مبحث الحكم الشرعي. فأما قوله وأعلى مقامات الرواية أو أعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، من المعلوم أن السنة النبوية نقلت إلينا عن طريق الإسناد، ولذلك كان يقول العلماء رحمهم الله تعالى الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد أن يروي الراوي عن شيخه عن شيخه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فبذلك هذا الإسناد إذا نظر إليه العالم المتخصص في علم الحديث فإنه يعلم صحة هذا الحديث من ضعفه حسب أحوال الرواة الذين نقلوا إلينا هذا الحديث، فإن كانوا ثقات ضابطين في حفظهم وذوي أمانة وديانة وعدالة قبل حديثهم، وإلا فيرد ما كان من الرواة غير ثقة أو غير مأمون في دينه أو غير عدل أو كان سيء الحفظ ونحو ذلك، في قواعد معلومة قعدها علماء الحديث رحمهم الله تعالى وبينوها، ويجمع ذلك علم مصطلح الحديث. أما في علم أصول الفقه فإننا نأخذ بعض مباحث علم الرواية فيما يترتب عليه أو يتعلق به ثبوت الخبر، ومن ثم الاستدلال به والاحتجاج به على الحكم الشرعي. فقال المؤلف رحمه الله تعالى أعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، يعني أن يحدث الشيخ بالحديث فيتكلم به فيسمعه الطالب فيرويه عن شيخه فيقول سمعت أو حدثني أو أخبرني مما قرأه الشيخ، فهذا أعلى ما يكون من أنواع الرواية ومقام الرواية، وسواء كان الشيخ يحدث من حفظه أو من كتابه. والسبب في أن هذا الطريق أعلى مقام الرواية لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحدث أصحابه فيسمعون منه الحديث فينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولنا حدثنا رسول الله أو أخبرنا رسول الله أو سمعت رسول الله أو قال رسول الله، فهذه الألفاظ هي طرق الأداء وصيغ الأداء. وقراءة الشيخ هي أبعد ما يكون عن الخطأ والغفلة والنسيان، وأيضا هي أقرب إلى التحري والإتقان، فمن هنا قال المؤلف هي أعلى مقام الرواية. المرتبة التي تليها قراءة الطالب على الشيخ، يعني الذي يقرأ الحديث الذي لدى الشيخ من مروياته عن مشايخه يقرأه الطالب عليه في معرض الإخبار ليروي عن شيخه. فالآن لدينا حديث هو حديث للشيخ سمعه الشيخ من مشايخه، إلى مشايخه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الطالب يقرأ حديث شيخه والشيخ يسمع ويقره على هذا، فيجوز أن يروي الشيخ الطالب عن شيخه بهذه الطريقة. وهذا هو المرتبة الثانية، فيجوز للطالب الراوي أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه. بل أبعد من ذلك، ذهب الأئمة كمالك والبخاري وأحمد في رواية عنه أنه يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا ولو لم يقل قراءة عليه، لأن سكوت الشيخ في حال قراءة الراوي عليه مع عدم المانع هو في حكم السماع، لذلك جاز أن يقول حدثنا وأخبرنا، لكن ما يقول سمعت، ما يقول سمعت، لأن سمعت صريح أن الشيخ هو الذي تكلم وتحدث، فلو قال سمعت وهو لم يسمع الشيخ فعلا يقرأ فهذا كذب ولا يقبل في الرواية، لكن يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا إذا كان الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويقر هذه القراءة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهم أنواع وصيغ لنقل الحديث، فمن الصيغ أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو أنبأني، أو شافهني، كلها صيغ من صيغ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل من الصيغ أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فإن هذا أيضا من صيغ رواية الحديث، ويثبت الحديث ذلك، يكون الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من طرق نقل الحديث. بل حتى لو قال أمرنا أو نهينا، لو قال أمرنا أو نهينا، فإن هذا أيضا يعتبر من طرق الرواية، ويحمل أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن ربه الأحكام الشرعية، وهو من له في حياة صلى الله عليه وسلم عليه سلطة الأمر والنهي، فلو كان الآمر أو الناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم لبينه الصحابي. وكذلك لو قال الصحابي من السنة كذا، أو جرت السنة كذا، أو مضت السنة بكذا، فإن هذا أيضا يعتبر من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبوة، يعني كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أيضا يعتبر حديثا مرفوعا، ويكون من باب التقرير. إذا قال كنا نفعل في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد الفعل إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم دون نقل إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، هذا من السنة التقريرية، فيعتبر حديثا مرفوعا، وهو من قبيل السنة التقريرية. قال المؤلف حجة، يعني كل ذلك حجة، كل ما مر معنا من صيغ الأداء التي تكون لدى الصحابة كلها حجة، أي يجب العمل بها، ويكون الحديث الوارد بهذه الصيغ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف يعني وفق في حسن الترتيب، بدأ يعني ذكر أولا الصيغ الأداء التي تكون لدى الصحابة، ثم ذكر صيغ الأداء التي تكون عند غير الصحابة، فقال وغير الصحابة يقول سمعت، ويقول حدثني وأخبرني، وسمعته يقصد شيخه، وقرأت عليه، وأنبأنا وحدثنا، سواء كان الذي يقرأ التلميذ أو الشيخ، فيجب أن يقول أنبأنا وحدثنا كما مر معنا، فهذه أيضا من صيغ الأداء. ثم قال بعد ذلك المؤلف، ثم بعد ذلك يعني بعد هذه الصيغ التي فيها تصريح بتحمل الحديث مباشرة من الشيخ، قال يأتي بعد ذلك الإجازة، الإجازة هو أن يقول الشيخ للطالب أجزتك أن تروي عني مروياتي دون أن يكون سمعها من الشيخ، فيروي الطالب بها دون سماع من شيخه. وقد اختلف في جوازها على قولين مشهورين، فأجازها جمهور أهل العلم ومنع منها بعض المحدثين كشعبة رحمه الله تعالى وأبو زرعة وغيرهم، وتوسط البعض فقال إن علم المجيز ما في الكتاب والمجاز له طالب ضابط جاز الرواية بها أي بالإجازة، وإلا فلا يجوز صيانة للسنة وحفظا لها. فالإجازة تعتبر نوعا من أنواع التحمل ورواية الحديث. قال هي أقسام: القسم الأول إجازة معين المعين، فيقول لتلميذه محمد: يا محمد أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري مثلا، هذا وهذا أعلى درجات الإجازة، ما يكون إجازة معين لمعين، هذا قسم أقسام إجازة. القسم الثاني أن يكون لمعين بغير معين، تطالب معين محمد فهد خالد بغير معين، فيقول أجزتك أن تروي عني مروياتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إجازة معين لغير معين. قال ويجوز أو تجوز الإجازة لموجود، يعني أجزت العالم الفلاني في بلد الفلاني ولو لم يلقه، أو أجزت طلاب هذه المدرسة وهذه الكلية أن يروا عني مروياتي، فإذا كانوا موجودين على قيد حياة حتى لو لم يلقهم أو لو لا أو لو أو أنه لم يعني يكون في بلد واحد، فإن هذا جائز ولا يضر. وكذلك تجوز الإجازة لمعدوم تبع لموجود، تقول أجزت لطلاب هذا المعهد ومن يدخل هذا المعهد مثلا من الطلاب فأجزته أن يروه عني مروياتي، فالمعدوم الآن يعني من لم يدخل معهد معدوم ليس طالبا في هذا المعهد، أو ربما لم يولد بعد، فيجوز تبع للموجود، لكن ما يجوز لمعدوم محض. كان يأتي شخص ويقول لآخر: إذا ولد لك ولد فقد أجزته أن يروي عني مروياتي، لأن المعدوم لا يعلق عليه الحكم إلا تبعا، والقاعدة الشرعية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال المؤلف: والوجادة، يعني ومن أنواع الرواية وطرق الرواية الوجادة، وهي ما وجده بخط الشيخ، فلا يروي بها يقول حدثني أو أخبرني، لا، إنما يقول وجدت من خط الشيخ كذا وكذا. والوجادة مقبولة عند أهل العلم، والدليل على ذلك اعتماد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اعتمادهم على كتاب عمرو بن حزم في ذكر الديات رواه النسائي والدارقطني، فهذا وجادة. والآن يعني أكثر كتب المطبوعة من قبل وجادة، فتعرف يعني بالثقة في الناشر والمحقق أن هذا كتاب العالم فلاني، فتنقل منه وتقول قال ابن قدامة، قال البخاري، قال مسلم، من الكتب التي وجدتها، فهو الآن يعتبر يعني طريق الوجادة من أظهر الطرق وأكثرها انتشارا، إذ الرواية المباشرة تكاد تكون يعني قليلة ونادرة في هذا العصر، أما الوجادة فهي يعني الغالب الآن في كتب أهل ما يجده طالب العلم من كتب أهل العلم التي يثق أنها من مؤلفاتهم، لا سيما إذا كانت محققة واجتهد المحقق في إثبات نسبتها إلى المؤلف. نعم. ثم قال المؤلف: إنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع. الآن يروي الشيخ الطالب عن شيخه، في مثلا يقول حدثني شيخي قبل 20 سنة 1420 مثلا بهذا الحديث، ثم يرجع الطالب لشيخه يعرض أي حديث مرة أخرى أو يعرض الحديث على الشيخ فيقول ما رويت هذا الحديث، أو يقول لم ينكر أن يكون روى هذا الحديث والراوي ثقة وعدل، فهل هذا يقدح في الرواية وترد الرواية لأجل هذا الإنكار من الشيخ؟ نقول هناك تفصيل: إن كان الشيخ يقول الراوي كذب علي، صرح بالكذب، أو قال غلط الراوي، الراوي فلان غلطان، فإنه حينئذ لا تقبل هذه الرواية، لأن الراوي يكذبه شيخه، فأحدهما مخطئ ولا شك، فحينئذ لا تقبل هذه الرواية إذا كذب الشيخ الراوي أو غلطه. أما إذا قال أنا لا أذكره، نسيته، لا أذكر أني حدثته، فيكون من باب أنه لا يكذب الراوي، إنما يقول لا أذكر أني حدثته أو لم أحدث بذلك مثلا، دون يقول هو كاذب أو غلطان. فإن الصحيح أن هذا لا يقدح في الرواية. وهذا قد وقع في حديث معلوم، وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، فهذا الحديث رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فأحد الرواة الذي هو سهيل بن أبي صالح نسي هذا الحديث بعد أن حدث به، فقال ما أذكر أني حدثته ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. فكان سهيل من ورعه وشدة تحريه يقول حدثني ربيعة عني عن أبي. كان سهيل يروي هذا الحديث بعد ذلك من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه عن أبيه. فانظر كيف، ولم ينكر هذا يعني، وهذا لم ينكره أهل الحديث، وكان في زمن التابعين ولم ينكروه رحمهم الله تعالى، فدل على أن ذلك لا يقدح في رواية هذا الحديث ويعتبر مقبولا، لأن الراوي ضابط وثقة فلا يتهم في حديثه، ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه أو ظهوره عن ذلك، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت أو معنوية. لما يحدث الشيخ بحديث فيأتي أحد طلابه يروي جزء من هذا الحديث، ويأتي الطالب الثاني يروي هذا الحديث بزيادة فيه لفظية كانت أو معنوية، وش حكم هذه الزيادة؟ هل تقبل ولا لا تقبل؟ جماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أن زيادة الثقة إذا احتمل تعدد المجلس وأن الشيخ حدث في مجلسين مختلفين فإنها مقبولة، فإنها مقبولة. قال أن يقبل حديثه لو انفرد، فكذلك يقبل الزيادة التي زادها على حديث غيره. لكن لو اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة، فأكثر أهل العلم أن هذه الزيادة لا تقبل، أن هذه الزيادة يتوقف فيها ثم ينظر من الأكثر، هل الأكثر من روى الزيادة ولا من لم يروي الزيادة، فإن كان الأكثر رواه بدون الزيادة لا تقبل هذه الزيادة، وإن كان الأكثر رواه بالزيادة أخذ بها. فإن تساووا في ذلك فإن القاعدة أن المثبت يقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما. يعني يسمع الراوي الحديث فلا يرويه كله، يروي جزء منه بعضه، يسمع الحديث فيه عدة جمل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض، والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. يسمع الراوي هذا الحديث ثم يروي فقط جزئية وهي القرآن حجة لك أو عليك، حذف بعض الخبر أو أكثره، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، إلا إذا كان المحذوف غاية ينتهي إليها الحكم، أو في مستثنى من ما ورد في الخبر، فإن حذف الغاية والاستثناء لا يجوز لأنه يخل بالمعنى. لماذا؟ لأنه يخل بالمعنى. مثال ذلك في الغاية قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يزهي، يعني حتى يبدو صلاحه. فلو جاء راوي وقال حدث ببعض الحديث فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وسكت، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن اختلف المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر مطلق، إنما نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ هذه الغاية، فإذا بلغها جاز بيعه حتى يزهي، فبعد إزهائه وبدو صلاحه يجوز بيعه، أما قبله فلا يجوز بيعه. فإذا كان هناك غاية ما يجوز حذفها. والاستثناء كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء، يعني مثلا بمثل، كما ورد مصرحا به في رواية أخرى مثلا بمثل، فإلا سواء بسواء استثناء. فلو جاء راوي وروى جزء من الحديث فقال لا تبيع الذهب بالذهب ولم يذكر المستثنى وأداة الاستثناء، هذا في تغيير المعنى، فيفهم السامع أنه نهي عن البيع مطلقا، وهذا غير صحيح، إنما النهي مقيد بما إذا كان فيه مفاضلة، فإذا وجد التساوي جاز، فحينئذ لا يجوز رواية حذف بعض الخبر في الاستثناء لأنه يترتب عليه إخلال بالمعنى ونقل وإفهام لغير مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وهذا لا يجوز. ويترتب يعني يتعلق بهذه المسألة مسألة رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى هذه مرتبطة بها بمسألة حذف بعض الخبر، بينهما ارتباط. نقول الأصل والأولى والأكمل أن ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنصه كما سمعه الراوي بلفظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. فالأولى رواية الحديث بلفظه، لكن بين جماهير أهل العلم أنه يجوز رواية الحديث بمعنى لمن كان عارفا للمعنى وعارفا للألفاظ ودلالاتها، فالأئمة الأربعة وعليه العمل أنه يجوز. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم رووا خطبة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، خطب متحدة أو واقعة واحدة، فرواها الصحابة بألفاظ مختلفة، فدل على الجواز لأنهم لم ينقلوا اللفظ بنصه، فدل على الجواز لفعل الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم. بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وكذلك الصحابة، يقول الإمام أحمد ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة. وحدث ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه حديثا فقال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه إذا حدث حديثا يقول أو كما قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر ابن مسعود وأنس في رواهما ابن ماجه بسند صحيح. ولأن في الواقع في السنة النبوية لم نتعبد بالألفاظ كما في مثل القرآن، إنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق، إلا في مكان من قبيل يعني الأذكار والأوراد، كأذكار دعاء الاستفتاح مثلا، وكأذكار الركوع والسجود، أو كصيغة التشهد صلى الله عليه وسلم، هذه الألفاظ تعبدنا بها لفظا فيجب أن تنقل كما وردت. أما ما كان من قبيل الأحكام ونحو ذلك مما لم يقصد به اللفظ فإنه يجوز روايته بالمعنى، وهو الأصل في ذلك. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى مبحث السنة أو ما تخص به السنة من مباحث أصولية بالكلام على مرسل الصحابي، فبين أن مرسل الصحابي مقبول، قال يقبل مرسل الصحابي. الصحابي مرة ما نتعرفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ف إذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس مرسل، لأن الصحابي صرح بالسماء، لكن قد يكون الصحابي لا يروي بصيغة السماء فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذا يحتمل أن الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يقبل أو لا يقبل؟ بل قد نعلم يقول الصحابي لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، غير أننا لا نكذب. أن يعني البراء بن عازب من صغار الصحابة، مثل ابن عباس، أكثر أحاديث صغار الصحابة مراسل، يعني سمعوها من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعائشة وغيرهم، وكذلك من تأخر إسلامهم كأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كثير من أحاديثهم مرسل، يعني لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن الصحابي ثقة وعدل، وهم عدول أدلهم الله جل وعلا ووثقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لو جهل الصحابي المروي عنه لا يضر جهالته، لا يضر جهالته، لأنهم محمولون على العدالة مطلقا، فبالتالي إذا سقط الصحابي الراوي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا الحديث صحابي آخر فإنه يقبل. أما كون الاحتمال أن الصحابي يروي عن تابع عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احتمال بعيد، فلا يضر ولا يكون له أثر، لأن النادر لا حكم له، إنما تبنى الأحكام على الغالب الشائع. يعني إلى هنا نكون انتهينا من مبحث السنة، ويكون معنا إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله تعالى مبحث الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي، وبه بهما إن شاء الله تعالى نختم هذه الدورة المباركة أو الدروس العلمية في أصول الفقه في هذه الدورة المباركة، ويكون إن شاء الله تعالى لنا استكمال لما تبقى من الكتاب في دورة مقبلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من راشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.